وقد مددت يدا.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويقول إن إيران جزء من الحل السياسي في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن أنها أطلقت 3 طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش الغازي. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمال العراق. تفاصيل النشرة. أعلن الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني في دمشق أن إيران جزء من الحل السياسي في المنطقة، وقال إن الأوضاع في سوريا تتغير بشكل من شأنها أن تغير توازن الإقليمي لصالحنا. ووصف الرئيس السوري في هذا اللقاء زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق في الوضع الراهن بأنها مهمة في ضوء التطورات الإقليمية الدولية، واتهم الأسد الدول الغربية بأنها تقف وراء إثارة الأوضاع في سوريا لتصفية الحسابات والتنافس والحصول على امتيازات من الأطراف الأخرى. من جهته ندد وزير الخارجية الإيراني باعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، ووصف صمت الدوائر الغربية بأنه مؤشر على ازدواجية المعايير في هذه الدول. قال وزير الخارجية السورية إنه لا يمكن السماح للإرهاب أن يستمر بقتل الشعوب بدعم من الدول الغربية، مشددا على أن دمشق وطهران متفقتان على الأدوات الدولية بمسار أستانا لإعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا والمنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أكد فيصل المقداد أن أهمية اللقاءات السورية الإيرانية تأتي من انعقادها على أعلى المستويات. وصرح المقداد: نشيد بالدعم الإيراني في هذه الظروف الصعبة، وعلاقة البلدين حميمية وقائمة على المودة والاحترام المتبادل. من جانبه أكد أمير عبداللهيان أن إيران ترفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية لسوريا، وقال: إننا نجدد دعمنا لوحدة الأراضي السورية وندين الاعتداءات الإسرائيلية عليها. قال النائب عن مدينة أهواز في مجلس الشورى الإسلامي مجتبى يوسفي إن إيران وبالتوازي مع استمرار المفاوضات ستواصل بكل قوتها نشاطاتها النووية السلمية، ولن تأبها لتباطؤ الطرف الآخر في المفاوضات. وأشار يوسفي إلى القرار الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران قائلاً: إن الوكالة أثبتت بتصرفاتها الأخيرة بأنها دمية في يد أمريكا والكيان الصهيوني وهي غير مستقلة، مؤكدا أن إيران ستواصل نشاطاتها النووية السلمية بكل قوة. للمزيد حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران نستمع إلى التقرير التالي.
رغم كل الضغوط والادعاءات لم تترك إيران طاولة المفاوضات، بل ستواصل المشاركة بجدية في محادثات إلغاء الحظر بحسب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الذي أكد أن تحلي الولايات المتحدة بالرؤية الواقعية وتقديمها ضمانات مستدامة سيجعلان نتيجة المحادثات مثمرة. هذا ما ذهب إليه أيضا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بتأكيده في تغريدة على تويتر على أنه بالإمكان إحياء الاتفاق رغم كل الصعوبات، ولكن شريطة أن تبدي الولايات المتحدة مزيدا من المرونة. أما الصين فقد شددت وزارة خارجيتها على ضرورة أن تصلح أمريكا أخطائها، وتبدد القلق الذي يساور إيران لأنها هي من تسببت في المأزق الحالي الذي آلت إليه محادثات إلغاء الحظر الرامية لإحياء الاتفاق النووي. مواقف تكشف بحسب محللين سياسيين حقيقة التعنت الأمريكي في التعامل مع المطالب الإيرانية بالحصول على ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها بشأن رفع الحظر وعدم انتهاك التزاماتها مرة أخرى، وتؤكد أن التصريحات الغربية حول محادثات قطر تأتي في إطار محاولات الحصول على مكاسب أكثر. آراء أكدتها تغريدة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة إبرام اتفاق مع إيران في أسرع وقت ممكن، وما نقلته وكالة بلومبرغ عن دبلوماسيين أوروبيين بشأن احتمال استئناف مفاوضات رفع الحظر في الدوحة مجددا بعد انتهاء جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة.
أعلن حزب الله اللبناني إطلاق قواته 3 طائرات مسيرة تجاه منطقة حقل كاريش للغاز المتنازع عليه بهدف القيام بمهام استطلاعية. بيان للحزب أوضح أن طائرة مرسلة من أحجام مختلفة مشيرا إلى إنجاز المهام المطلوبة وبنجاح. من جهته ادعى جيش الاحتلال اعتراضه الطائرة 3 بواسطة دفاعاته الجوية وإحدى السفن الحربية بعد اقترابها من المجال الجوي لفلسطين المحتلة، زاعما أن المسيرات رصدت من قبل أنظمة مراقبة جوية ليتم اعتراضها بإحدى النقاط الميدانية. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض قاعدة عسكرية تركية في محافظة دهوك شمال العراق إلى هجوم بالصاروخين على الأقل. وقال المصدر لبعض وسائل الإعلام إن الصاروخين على الأقل سقطا داخل قاعدة تركية في ناحية شيلاتزي بمحافظة دهوك، ولا معلومات عن وقوع خسائر حتى الآن، مؤكدا أن المعلومات المتوفرة تؤكد تصاعد أعمدة الدخان من داخل القاعدة. وكانت تركيا قد أعلنت في إبريل نيسان الماضي إطلاق عملية عسكرية ضد معاقل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا شمالي العراق. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أفاد مصدر أمني مسؤول اليوم السبت بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية للجيش التركي في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك شمال العراق، ولم يكشف المصدر عن الخسائر التي نتجت عن الهجوم. بنفس السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن حجم التوغلات التركية وعدد القواعد العسكرية التي تملكها في شمال العراق، مبينا أن أنقرة تواصل خرقها لسيادة العراق وسط صمت حكومي غير مبرر. وقال المصدر أن القوات العسكرية التركية توغلت داخل الأراضي العراقية بعمق 150 كيلو مترا مربعا، وأقامت 5 قواعد مجهزة عددا معدة بالكامل تحوي على أكثر من 1500 جندي تركي، وهي مجهزة بطائرات للقصف وطائرات مسيرة أيضا. ووضح المصدر أن القصف التركي الأخير كان مصدره طائرات متواجدة داخل الأراضي العراقية، لافتا إلى أن صمت حكومة بغداد اتجاه الاعتداءات التركية وتواجدها العسكري في العراق غير مبرر. بنفس السياق اعتبر المحلل السياسي مؤيد العلي أن هنالك تبادل مصالح بين تركيا وحكومة الكاظمي ورئاسة البرلمان المتمثلة بالحلبوسي، ولها علاقات سياسية وطيدة مع تركيا، وهنالك دعم أردوغاني واضح لحزب الحلبوسي. وتوقعت مصادر قريبة من كتلة دولة القانون أن أول خطوات الحكومة الجديدة التي سيشكلها الإطار العمل على إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان. على صعيد ثاني استشهد جندي عراقي وأصيب 2 آخران أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش في قرية الصالحية بقضاء تل الأحفر بمحافظة نينوى. وإلى الجنوب نفذت قوة من اللواء 23 بالحج الشعبي عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف قضاء خانقين بديالة بحثا عن الإرهابيين ومتابعة تحركات العصابات الداعشية وملاحقتهم وتأمين المنطقة لمنع الخروقات. غربا أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت عن العثور على مضافتين لعصابات داعش تحتوي على مصادر تفجير وعبوات من مادة السيفور شديدة الانفجار وقنابر هاون وصواريخ ضد الدروع في منطقة الهياكل بمحافظة الأنبار. لإذاعة طهران محمد سعيد بغداد.
إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اشتباكات اندلعت في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت مع جنود الكيان عند مدخل بلدة جبع، لافتة إلى استخدام الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن إصابة العشرات بحالة اختناق. في سياق متصل، شهدت بلدة كفر قدوم شرقية قلقيلية مواجهات بعد قمع الاحتلال مسيرة أهالي البلدة المناهضة للاستيطان، أصيب فيها العديد من الفلسطينيين بحالة اختناق. يمنيا، تشهد مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية حالة من الانفلات الأمني تتمثل بعمليات اغتيالات وتفجيرات إرهابية وصراعات مسلحة بين فصائل المرتزقة، إلى جانب عمليات قتل ونهب واختطاف وغيرها من الجرائم. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
انفلات أمني واسع تشهده مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية أخرى تقع تحت سيطرة دول تحالف العدوان السعودي. فمنذ تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي قبل 3 أشهر، ارتفعت وتيرة أعمال الاغتيالات الأمنية التي طالت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية وأيضا الإعلامية بشكل لافت. ويرد مراقبون أسباب ذلك إلى وجود خلافات سياسية وعسكرية داخل الكيانات والفصائل التابعة لدول تحالف العدوان.
بدأت هناك صراع الأجندات وصراع خفي لتصفية يعني الخصوم، يعني كما تعرف أنه مع تعدد الأجندات هناك تعدد كذلك الفصائل، والفصائل هذه بدأت تصفي حساباتها فيما بينها البين لعملية إيش؟ لعملية طبعا إزاحة يعني بعض الفصائل لحساب فصائل أخرى قادمة.
حالة الانفلات الأمني الذي تشهده هذه المحافظات لم يتوقف عند حدود الاغتيالات والتصفيات السياسية، بل تجاوزه إلى تصاعد وتيرة ظاهرة جرائم القتل والنهب والاختطافات والتفجيرات الإرهابية والمواجهات المسلحة بين الفصائل، في ظل فشل حكومة الرياض في ضبط هذا الانفلات الذي تسبب بسقوط المئات من الضحايا. الأوساط السياسية تتهم التحالف السعودي والإماراتي بالضلوع خلف هذه الممارسات، وذلك من أجل خلق حالة من الفوضى الأمنية واللا استقرار، الأمر الذي يساعده على بسط المزيد من نفوذه وأطماعه في هذه المحافظات، وأيضا خدمة لأجندات الدول الكبرى.
ما يحدث الآن في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وخاصة محافظة عدن من تنامي لعمليات الاغتيالات وتصفية الحسابات، إنما كانت ضمن الأجندة التي خططت لها أنظمة تحالف العدوان وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي.
ومع توتر المشهد الأمني، بات أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون وضعا صعبا، وتسبب ذلك في نزوح الآلاف منهم، خصوصا مع تردي الوضع المعيشي وانعدام الخدمات في هذه المحافظات، ما ولد حالة من عدم الرضا من خلال خروجهم في احتجاجات شعبية، إلى جانب تسبب مشهد الانفلات أيضا بمغادرة بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
يعد الانفلات والفوضى الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية الصورة الأبرز التي جلبها تحالف العدوان منذ سيطرته على هذه المحافظات، وهي أيضا بعض من أهداف يسعى من خلالها إلى تعزيز وجوده في هذه المحافظات خدمة لمشروعه.
انطلقت في العديد من المدن الليبية مظاهرات شعبية واسعة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وانسداد الآفاق السياسية. إلى العناوين مجددا. الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويقول إن إيران جزء من الحل السياسي في المنطقة. المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن أنها أطلقت 3 طائرات مسيرة باتجاه حقل كاريش الغازي. قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية بمحافظة دهوك شمال العراق. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكم مستمعين الأحبة. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك تستمعون إلى الإمام الخميني في الشعر العربي عند 10:29. الحياة الطيبة تستمعون إليها عند 10:45، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما. قدم إليكم مكة ومنى عند 12:50. يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:09، ومن ثم نقدم إليكم نهج الحياة عند 1:20. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 1:31، وبعد ذلك نقدم إليكم من مأدبة القرآن عند 1:43. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر أتمنى لكم الصحة والعافية، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، ونعوذ بنور وجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود. اللهم يا ربي صل على من ارتضيته لهداية دينك وجعلته شفيعا لخلقك بعد الهداية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وامن بالخير والعطاء علينا بعد أن عرفنا بوعي وبصيرة سيرة ومسيرة أهل البيت عليهم السلام. اللهم يا سلام باسمك نبدأ. السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، ثم أجمل وأنبل التحايا لحضراتكم أنتم أيها المتذوقون للشعر الملتزم، وهو يتجول في رحاب عطايا أبي الحسن المرتضى سلام الله عليه. وقفتنا اليوم عند مقطوعة شعرية للشاعر العراقي شاكر الغزي، وفي البدء الدعوة موصولة لحضراتكم للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد شاعر شاكر ريكان شخير المعروف باسم شاكر الغزي في محافظة ذي قار العراقية عام 1978. درس الهندسة المدنية وتوجه للشعر منذ عام 1997، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، وأحد مؤسسي منتدى البطحاء الأدبي ورئيس دورته الأولى. حصد العديد من الجوائز القيمة، منها الجائزة الأولى في مسابقة قناة العهد الفضائية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مسابقة دار الشؤون الثقافية الإبداعية الدورة الخامسة، الجائزة الأولى في مسابقة ملتقى ابن المقرب الأدبي بالدمام في المملكة العربية السعودية الدورة الأولى، الجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة ضمن جائزة الشارقة للإبداع العربي، فيما صدرت له عدة مجاميع شعرية منها نبوءات هدهد بلقيس، مسلة الأرجوان، والآتون من الحديقة الحمراء، وبيادق زرق، وهي مسرحية شعرية، فيما ذكر في موسوعات منها معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين المجلد الثامن والموسوعة الكبرى للشعراء العرب. فيما يلي أعزائنا الأفاضل ندعوكم لمتابعة ما اخترناه من شعره لحلقة اليوم.
إلى المعلم الأول علي بن أبي طالب عليه السلام، أعذر عبث أصابعي فهن محض تلاميذ. عبث الأصابع. ذكرى وموسيقى وكأس أول، والليل نحن وبعض ما نتخيل. حل الشتاء وصبح صحوك لم يزل يغفو، وليلي في الكناية موغل، ويداك أبعد من ملامة عاشق، وفمي بغير يديك لا يتأول. أدريك خلف فمي بلاغة شاعر، أدريك خلف فمي بلاغة شاعر، وأمام عينك من حيائي جدول. ينتابني ذعر الصغار لأنني وجه طفولي الملامح أعزل. عيناي ما إلا بوجهك تحتفي، وسداي لا إلا بنولك يغزل. تتهرب الكلمات مني كالقطر، كل تلوذ بأختها إذ تجفل. من أين أرتأد السماء وسلمي نوتاته قصب، وغيمك منجل. قبلي فلاسفة العراق تهافت، ولنخل حكمتك النبي توسل. ورمتك قوس ما وراء سهامها، بدو أزارق يمرقون وتمهل.
أيها الإخوة والأخوات، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة عبث الأصابع للشاعر شاكر الغزي من جمهورية العراق، تجولنا عبرها في واحة الشعر العلوي على أمل أن راقت لحضراتكم. نترككم في حفظ الله ورعايته، ودمتم بود.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم، موكب النور تهادى من سنى البيت العظيم. نظرت رؤياه روحي حملتني للنعيم. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت. رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت، رحت أدعو في طوافي مشفقا مما جنيت. وتذكرت ذنوبي وهدى الباب بكى.
أتيت أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا، وإذا بالأمن يسري في كياني فاطمأنا. وعلى بالحمد ذكري للذي عافى ومن.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت، وسباني نبع ماء وبأشواقي مشيت. زمزم قد فاض حبا ومن الحب ارتويت.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
وبقلب مستهام للصفا يممت قصدي، وبقلب مستهام للصفا يممت قصدي. وإلى المروة أسعى وردا أعذب.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
هجرة لله أحيا في فؤادي كل معنى، هجرة لله أحيت في فؤادي كل معنى. عبدت عقلي وروحي للذي أغنى وأقنى.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وسعيت.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي
طفت سبعا وسعيت. طفت سبعا وسعيت. طفت سبعا وسعيت.
سيظل صوتك خالد الأصداء ما دام يرفده دم الشهداء.
فلقد ولدت من الجراح رسالة كبرت ملاحمها على الشعراء.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
الإمام الخميني في الشعر العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على كل مستمعين الكرام والمرافقين لبرنامج الإمام الخميني في الشعر العربي عبر هذه الحلقة الجديدة، راجين أن تروق لكم. أحبتي الكرام، إن الإمام الخميني من أولئك الرجال الذين اختارهم الله تعالى لإقامة حكمه في الأرض، ومكنه في أداء الأمانة، وسدد خطاه في القول والعمل، وهو النور السماوي الذي مثل السلالة الطاهرة، حيث تبلورت فيه آمال الإنسانية وتطلعاتها نحو الغد المشرق. وكان من الطبيعي أن يتواصل الشعراء تلو الشعراء في إبراز تفاعلهم وتجاوبهم بحكمة واتزان ودقة وإتقان مع هذه الشخصية التي عبرت عن قيم القرآن بوضوح وتبيان. فانطلاقا من هذه الحقيقة الثابتة، يتقدم الأخ الشاعر حامد مرهج مبديا رؤاه في أغرودته اليائية، وهي تقول: إن ذكرى الإمام ذكرى نقية، كتبت في الصحائف السرمدية، هو فخر التاريخ في كل عصر، وستبقى في مسمع الدهر حية، وعلى مسمع الدهور على الأجيال تتلى أنشودة علوية. ما توانى بل قام بالأمر يدعو لصلاح بدعوة عالمية، وتحدى المستكبرين ولم يخش سلاحا مدعوما بالنووية، علم الناس كيف يحيون أحرارا كراما بنعمة الحرية. إن الوقوف عند بوابة هذه القصيدة التي تطفح بمفردات شيقة مثلت صورة الفداء والفناء الكامل والشامل للإمام ولعقيدته، وتبين لنا جانب المعاناة التي لاقاها في سبيل إحياء دين جده دون أن يخضع ويخنع للظلم، معاناة عدت امتدادا لما مر على جده الشهيد في كربلاء، بل صورة مصغرة من هذا التفاني المنقطع النظير في مهرجان التضحية والفداء وعلى ثرى كربلاء، والترنيمة تطفح على لسانه: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، فاختار الآخرة على الذل والهوان، والشهادة على طاعة الطغيان. وإلى هذا يشير الشاعر.
يا إمام الهدى أتيت لتحيي شرعة الله بين كل البرية، جئت تحيي تراث جدك في الأرض اقتداء بالعترة النبوية، ثورة المجتبى الشهيد على الظلم فأكرم بالأسرة الأحمدية، حيث سار الأبناء في أثر الآباء أكرم بهم فروعا زكية، دعوة الحق قد دعوت إلى الله استجابت لها النفوس الأبية. وهكذا مستمعينا الأفاضل يصور لنا الشاعر فسحة الوثاق والتلاقي بين النهج الحسيني والخطو الخميني، إنها فسحة القيم المتألقة وسماء المثل الشيقة ساقها وصاغها لهما جدهم الأكبر صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا يركز الشاعر أحمد حرب من لبنان أيضا على هذا النسل المصطفوي والموسوي الذي هدم كل عمود صلب ودحر كل ذئب مرعب، فهما التقاءان متكاملان رحمانيان. فيقول: أم هو الصبط حسين قد بدا يغسل الجرح بجرح لا يضام، أم هو العباس يمضي رافعا راية الحق بوجه الانتقام، أم هو جبريل يأتي واعدا من رحاب النور من مات وقام، يعرف التاريخ عنا أننا باتجاه الكفر نار وخصام، بل نعيش الجرح رفضا قاطعا واندفاعا وفداء والتزام، من علي لعلي لعلي، من حسام لحسام لحسام، قد توارثنا ذرى أمجادنا من إمام لإمام لإمام. وإنه التركيز في خدمة الولاية والإمامة الحية بعدلها وحقها وصدقها والتي مدت إليها كف الولاء مبايعة متابعة، وكما يقول الأستاذ الشاعر جواد جميل: فنعطي الخميني كف الولاء ونعطي الدماء ولا نسأم، فيا أيها الأمل المرتجى ويا أيها الأسد المرزم، نعاهد أن على ما رضيت يشد الخطى دربك الأقوم، ونقسم أن نلبي النداء وفي كل حالكة نقسم. موسيقى
وبهذا أيها الأحبة ننهي هذه الحلقة من برنامج الإمام الخميني في الشعر العربي، فحتى حلقة أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم.
حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسان، حي الإمام، حي الإمام فهو فيه عرش الطمع، حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسان. الأمل الكبير بجهاده الدام المرير، العلم الشعب القدير ألا يقر على الظلام. حي الإمام، حي الإمام بالحق ثار وبالحسان، حي الإمام، حي الإمام.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب
سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عندما نقرأ هذه الفقرة من دعاء كميل: اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفع بعد آمالي، وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. هذا المقطع يشير إلى حالة من حالات الإنسان بتعامله مع الحقائق الموجودة، ولكنها مخفية عن أنظاره لأنه لم يكن مؤهلاً وليس مؤهلا للتعرف على تلك الحقائق الأزلية، الحقائق الكونية التي حجبته ذنوبه وأعماله عن الوصول إليها والتعرف عليها. مثلا عندما نقرأ في هذا المقطع: وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، أن الأعمال التي تصدر منا والأحوال التي نحن عليها أنها قاصرة على الإيفاء بحق المولى تبارك وتعالى، وقاصرة على أن يكون الإنسان بها مؤهلا للوصول إلى خدمة الرب تبارك وتعالى. وأفرط بي سوء حالي، هل أن حالك وأن حالي هو حال من عرف ضعفه وعرف عظمة ربه وعرف ذنبه وعرف كرم ربه، أم أن حالنا بعد لم يكن على هذه الحالة، وإنما حالنا حال أهل الدنيا الذين غرقوا بها وشغلتهم أموالهم وأنفسهم وأولادهم وتجارتهم، انشغلوا يومهم ونهارهم لا يفكرون إلا بالعرض الزائل، لا يفكرون بما يريد الله منهم، لا يفكرون بالهدف الذي من أجله خلقهم الله تبارك وتعالى. وعندما تعرف سوء الحال تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغير حالك وحالي إلى أحسن حال، حال العارفين، حال الذاكرين الذين يذكرون الله قياما وقعودا. ليس الانقطاع إلى الله الجلوس في زاوية من الزوايا أو نقبع في غرفة من الغرف بعيدين عن الناس، بعيدين عن العالم، بالعكس، أن العبادة لا تتحدد بالانزواء والانعزال. العبادة لا بد وأن تكون بما يريد الله سبحانه وتعالى: نصرة المظلومين عبادة، وأي عبادة؟ القيام بأحكام الله تبارك وتعالى في المجتمع من أعظم العبادات، المشاركة مع المحامين عن ثغور الإسلام من أعظم العبادات، الجهاد من أعظم العبادات. على كل حال، إنك وأنا لابد أن نرجع إلى الله مرة أخرى وندرس الحقائق كما أرادها الله تبارك وتعالى. وعندما تقرأ وقصرت بي أعمالي، لاحظ أعمالك كما علي أن ألاحظ أعمالي. هل وفت هذه الأعمال بحق الله؟ هل أن هذه الأعمال كافية لتخلصني من أهوال يوم القيامة؟ هل أن هذه الأعمال تؤهلني لأن أحظى بالنظر إلى وجهه الكريم؟ أم أن هذه الأعمال أغلب تلك الأعمال إنما هي تبعا للهوى وتبعا للأنانية والمصالح الشخصية والذاتية، فلذلك تكون تلك الأعمال قاصرة عن الوصول إلى الهدف؟ وعندما تقرأ وقعدت بي أغلالي، أي أغلال هذه التي قصدت؟ الأغلال التي لم تحسبها أنت أغلال، الدنيا كلها أغلال، حبك لجمع المال أغلال، حبك للذات والنفع الذاتي والشخص أغلال، ابتعادك عن الله تبارك وتعالى أغلال، عندما لم تذكر الله ولكنك تكثر الذكر للدنيا إنها أغلال. حينئذ هذه الأغلال ماذا تفعل بالإنسان؟ هذه الأغلال تقعد الإنسان، تجلس الإنسان. أنا أعطيك مثلا عن ذلك بالنسبة إلى الجهاد والمجاهدين، عندما يعرض الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجاهدوا في سبيل الله، ربما غل الإنسان بالدنيا وثاقل ونزل وهبط إلى الدنيا، اثاقلتم إلى الأرض، تعبير القرآن اثاقلتم إلى الأرض، يعني قعدت بك أغلالك إلى الأرض لشدة تعلقك بالدنيا ولشدة تعلقك بالطبيعة، فلذلك لم تتمكن من الوصول إلى الحق. ثم تقول: وحبسني عن نفعي بعد أملي أو آمالي، بنسخة أخرى يعني أنك لا تعرف ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك، لأنك تتصور أن ما ينفعك وما يضرك إنما هو الأشياء الدنيوية، بينما في الواقع أن هذه الأشياء مهما أوتي الإنسان منها تبقى أشياء زائلة لا حقيقة لها، وإنما الذي ينفعك هو ما تبنيه للآخرة، ما تعمله للآخرة، ما تتصدق بحياتك وعمرك في سبيل الله، تكون وقفا للآخرين، وقفا للمؤمنين، وقفا للشريعة، وقفا للإسلام، فحينئذ تكون قد عرفت ما ينفعك. وخدعتني الدنيا بغرورها، كيف خدعتني الدنيا بغرورها؟ أننا لو نقرأ القرآن الكريم مثلا، تقرأ في قوله تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا، هذا الغرور الذي ينتج من الحياة الدنيا أي حياة دنيا، لم يكن القرآن يدعو إلى التكاسل والخمول والانزواء، بالعكس القرآن وأهل البيت قد علمونا أن النزول إلى الحياة والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية واجب شرعي وعبادة بنفسها إذا قصد بها الله سبحانه وتعالى. أما أن تنطوي على نفسك وتلجأ إلى نفسك هو هذه الحياة الدنيا، فلذلك على الإنسان العارف ألا تغره الحياة الدنيا وينطوي على نفسه ولا يفكر إلا بروحه، لأنه يكون بذلك مخدوعا بدار الغرور، ونفسي بجنايتها ومطالي. هو هذا معنى تفسير وخدعتني الدنيا بغرورها. الإنسان عليه أن يتوجه إلى الحق تبارك وتعالى، وأن لا يغتر بالدنيا وإنما يعمل للآخرة. نسأل الله بحرمة محمد وآل محمد أن يوفقنا لخير الآخرة والدنيا.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
يوم الرحيل.